الآخرة، فلا يجوز أن تأخذ عنها عوضا من الدنيا. والمسألة هذه عاد فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة اكتباب التجارة. ومن فوائد هذه الآية كمال حياة الآخرة لقوله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وهو كذلك لأن الدار الآخرة دائمة إما عقل وإما شر. ومن فوائد الآية الحث على العلم لقوله لو كانوا يعلمون. ومنها أن من العلم بل من أفضل العلوم التفريق بين الأمور النافعة والأمور الضارة، وهذا التفريق من أعظم ما يكون إذا أوتيه الإنسان حقيقة أوتي خيرا كثيرا، إذا أوتي معرفة الفرق بين الأمور النافعة والضارة ومعرفة الفرق بين الأمور المتشابهة في العلم فهو ينال خيرا كثيرا. وقد صنع بعض أهل العلم شيئا من ذلك، فصاروا يؤلفون كتبا اسمها الفروق والتقاسيم. مثلا يذكرون الفرق بين الفرض والنفل، الفرق بين الأذان والإقامة، الفرق بين الجعالة والإجارة، الفرق بين العطية والوصية، الفرق بين كذا وكذا، ويذكرون الفروق. وهذه مفيدة لطالب العلم. وهنا قال لو كانوا يعلمون الفرق بين الدنيا والآخرة، ما آثر الحياة الدنيا على الآخرة؟ ها؟ المؤلفات لا ما نعرف فيه يعني ما أعرف، لكن هو دائما يقول بالإنصاف ذكره فلان في فروق التقاسيم وما أشبه ذلك. الشيخ عبد الرحمن له رسالة صغيرة في هذا الموضوع لكن ما استوعب، إنما مفيدة في هذا الباب. ها؟
كتاب القرافي.
القرافي؟ إيه نعم. ما رأيت؟ نعم. ها؟ مثال الشيخ اسمها القواعد. اسمها القواعد صغيرة، مين كلمة؟ القواعد والتقاسيم أو كلا هذا نعم.
ها؟ الفروق والقواعد.
القواعد و. اي نعم. قال فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون الى اخره. هذا من تبع درس امس ولا يعني مثل ناقش فيه أمس من وما هذا الحياة الدنيا؟ لا لا وما هذا الحياة الدنيا؟ لا وأنا سألتهم درس يوم ثلاثة يوم الأحد. نعم
بالنسبة لقصد الدنيا وقصد الآخرة.
نعم
بعض الذين يسمون أنفسهم العارفين يقولون مثلا أنا لا أعمل لأجل الجنة
من فوائد هذه الآية بيان أن المشركين فيما سبق يخلصون في حال الشدة، يخلصون في حال الشدة. ومن فوائدها اعتراف المشركين ضمنا بأن آلهتهم لا تنفعهم، اعترافهم ضمنا بأن آلهتهم لا تنفعهم. لو كانوا يعتقدون نفعها لدعوها في هذه الحال، لكن هم يعرفون ما تنفعهم. ومن فوائدها أن إشراك السابقين أهون من إشراك من أشرك من هذه الأمة، هول، لأن المشركين من هذه الأمة هم يدعون الله، يدعون أولياءهم والعياذ بالله، ومن اتخذوهم أندادا مع الله. يقولون مثلا الرافضة يدعون عليا، يا علي يا علي، ها هنا. وسمعت رجلا منهم يدعو عند المقام ويرفع صوته يا علي يا علي، يرفع صوته بالحين. فجاءه أحد رجال الحسبة وزجره وقال تشرك تحت الكعبة اخرج. فقال إنما أنا أقول يا علي، والله يقول في القرآن وهو العلي العظيم، يعني أنه ينادي الله. وهذا من التقية، من التقية لهم يتخذونها، وهي سبيل المنافقين. نعم، فهذا لا شك فيما يظهر لي والله أعلم أنه ما يريد الله، إنما يريد علي، لأنه لو كان يريد الله لقال يا ربي أو اللهم أو ما أشبه ذلك، لكن لما وقع في شرك العدل والتوحيد قال الكلام، ادعى هذه الدعوة. والحاصل أن شرك من أشرك في هذه الأمة أعظم من شرك المنافقين المشركين فيما سبق. ومن فوائد الآية أن اللجوء إلى الله عز وجل أمر فطري غريزي، أمر فطري، بدليل أن هؤلاء غلبتهم الفطرة حتى دعوا الله وحده مخلصين له الدين. ومن فوائد الآية أن الدعاء من الدين، بقوله دعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء. ولا شك أن الدعاء من الدين والعبادة، لأن فيه غاية الذل والاعتراف بالكمال لله عز وجل، أليس كذلك؟ فيه غاية الذل والاعتراف بالكمال لله عز وجل، وهذه العبادة. أنت عندما تقول يا ربي معناه أنك مفتقر لله عز وجل، ومعناه أن الله كامل ولا لا؟ إيه نعم، ومعناها أن الله كامل. ولهذا بايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان الرجل يسقط صوته من بعيره فينزل ويأخذه ولا يقول ناولني إياه يا فلان. بينما أنه مع الأسف الآن في وقتنا تجد الإنسان يتذلل غاية الذل في سؤال المال وهو غير محتاج إليه، وهو غير محتاج إليه. هؤلاء يأتون يوم القيامة وما في وجوههم نزعة لحم والعياذ بالله. فالمهم أن الدعاء تذلل، ولهذا كان من العبادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المشركين إذا نجوا من الشدة كفروا بالنعمة، لما نجاهم من البر إذا هم يشركون. ومن فوائدها سفه من يجعل النعم سببا للأشر والبطر، فإن هذا فيه من مشابهة المشركين ما هو ظاهر، اللي يجعلون النعمة سببا للأشر والبطر هؤلاء مشابهون الكفار، لأن الواجب على من أعمل الله عليه نعمة أن يزداد عبادة لله سبحانه وتعالى، لأن العبادة من الشكر، فإذا أنعم عليك ربك بالنعمة فازدد له شكرا. نعم، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا قد طأطأ رأسه حتى إنه ليصيب مولك رحمه عليه الصلاة والسلام. كل هذا من أجل التذلل للمنعم سبحانه وتعالى، فلا تجعل نعم الله عليك سببا للأشر والبطر، بل اجعلها سببا للشكر والذل لله سبحانه وتعالى حتى تزداد هذه النعم وتكون نعما حقيقية. وقوله ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. نفسر هذه الآية على أنها للأمر، فيستفاد منها تهديد أهل الكفر والتمتع المحرم، لأن الأمر هنا للتهديد، إذ لا يأمر الله أحدا أن يكفر ولا أن يتمتع تمتعا محرما. ويستفاد منها على قراءة اللام التي للتعليق، يستفاد منها أن هؤلاء الذين أشركوا صارت عاقبة أمرهم إيش؟ الكفر، الكفر والتمتع الزائل، والتمتع الزائل. ولهذا قال بعده فسوف يعلمون، فيستفاد من تهديد هؤلاء الكفار الذين ليس لهم إلا هم التمتع بالدنيا. ومن فوائدها الحذر الشديد مما كان عليه بعض المسلمين اليوم، حيث صار ليس لهم هم إلا إيش؟ التمتع بالدنيا فقط. تجد أكثر ما يتكلمون عليه الرفاهية والترفيه وما أشبه ذلك، نعم. لكن أمراض القلوب وعلل القلوب وانحرافات القلوب قل من يتكلم عليها، مع أن هي الأصل، هي الأصل. ترفيه الأبدان إذا مرضت القلوب وش الفائدة منه؟ ما في فائدة، ما في فائدة، إلا أنه إذا نزلت النقمة من الله ازداد الإنسان حسرة والعياذ بالله. لكن ترفيه القلب، ترفيه القلب بطاعة الله عز وجل، هذا هو الذي فيه الفائدة للبدن ولكل شيء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال الله تعالى مبتدأ درس اليوم مذكرا هؤلاء الكفار بنعمة عظيمة لا ينالها أحد سواهم، فقال أولم يروا يعلموا. وسبق لنا الكلام على إعراب مثل هذا التركيب أولم يروا، وقلنا إن في ذلك لأهل العلم بسيطة نعم. ويتخطف الناس من حولهم قتلا وصبيا دونهم. قرأنا هذه أبدا نعم. قال تعالى أفبالباطل الصنم يؤمنون وبنعمة الله يكفرون بإشراكهم. الاستفهام هنا للتوبيخ، أفبالباطل، وهو كما يقال فيه كما يقال في أولم يروا، بمعنى أن الهمزة هل هي بعد الفاء وأخشرت الفاء، أو أنها في مكانها والعطف على الجمل السابقة. أفبالباطل قال المؤلف الصنم، وفي هذا نظر، إلا إذا قصد المؤلف التمثيل وأن من جملة الأشياء الباطلة الأصنام، وإلا فإنها يشمل كل ما لا خير فيه من صنم أو دنيا أو رئاسة أو غيره، كل شيء سوى الحق فهو باطل. على كل شيء، قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيب، على كل شيء ما خلى الله باطل، على كل شيء ما خلى الله باطل. فعلى هذا نقول الباطل أعم مما ذكر المؤلف. وقوله يؤمنون أي يصدقون ويطمئنون إليه، فهم تجدهم في الأمور الباطلة مطمئنين مصدقين متبعين، لكن بنعمة الله يكفرون، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقوله بنعمة الله أي بما أنعم عليهم من المال والجاه والرئاسة وغيره. يكفرون لأن هذه النعم تحتاج إلى أي شيء؟ إلى شكر، بالرجوع إلى طاعة الله. فإذا بقي الإنسان على معصية الله مع إدغار النعم عليه صار بذلك كافرا. وممكن أن نقول بالنسبة للمسلمين بنعمة الله يكفرون النعمة المال المادية الجسدية والنعمة المعنوية القلبية. فالإسلام أكبر النعم علينا ولا لا؟ إذا كفر به الإنسان ولم يقم بواجباته فإنه يوبخ على هذا. إذا يقال ألست مسلما؟ فسيقول بلى. طيب لماذا لم تصلي؟ لماذا لم تزكي؟ لماذا لم تصم؟ لماذا لم تفعل كذا وكذا من الواجبات؟ فشكر نعمة الله بالإسلام واجب، كما أن شكر نعمة الله تعالى علينا بالمال والبنين والأمن والراحة وما أشبه ذلك واجب، بل الشكر على الإسلام أوجب. وكفر الإسلام أخطر، كفر الإسلام أخطر، لأن الله يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ويقول فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يمكن أن ينزع الله الإسلام من قوم لا يقومون بواجباتهم، مثل ما ينزع الأمن والرخاء من قوم لا يشكرون هذا الأمن والرخاء. النعم واحدة وسبيلها واحد. وقول وبنعمة الله هي واحدة ولا كثيرة؟ طيب وليش نقول نعمة الله مفرد مضاف فيعم؟ الدليل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولو كانت واحدة ما تبي عد ولا أحصى معروف. ها لا ما تستنى إلا باعتبار النوع، ما تستنى. قال وبنعمة الله يكفرون، أين تتعلق قول بنعمة الله؟ يكفرون، يكفرون فقدمت لإفادة الحصر، كأنهم لا يكفرون بشيء إلا بنعمة الله. وهذه فائدة معنوية، وفيها أيضا فائدة لفظية وهي مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل. ثم قال سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي أشرك به. قوله من، يقول المفسر أي لا أحد وعليه، فيكون الاستفهام هنا بمعنى النفي. وفائدة إتيان الاستفهام بموضع النفي أنه يكون مشربا معنى التحدي، معنى التحدي، كأنه يقال إن كنت صادقا فأعلمني أن أحدا أظلم. الاستفهام في موضع النفي هذه فائدته، أنه يكون مشربا معنى التحدي. وقال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا أحد أظلم، ما يخالف ما بين السن إذا شئتم، ممن افترى على الله كذبا. قوله لا أحد أظلم ممن افترى اختلق على الله كذبا، قال المؤلف بأن أشرك به، وهذا أيضا تفسير قاصر، إلا أن يراد أن يريد إيش؟ التمثيل. إلا أن يريد التمثيل. من أشرك بالله فقد افترى على الله كذبا. كيف ذلك؟ لأنه زعم أن مع الله إله آخر وهو كاذب. من قال إن الله حرم كذا وهو لم يحرم فقد افترى على الله كذبا. فهمتم؟ من قال إن الله أراد بكلامه كذا دون كذا فقد افترى على الله كذبا. نعم. من قال إن الله ليس له يد حقيقة وليس له وجه حقيقة وليس له رضا حقيقة وما أشبه ذلك فقد افترى على الله كذبا. والافتراء على الله كذبا له أنواع كثيرة وأفراد لا تحصى. فكل من قال عن الله أو عن أفعاله أو عن أحكامه شيئا لم يقله الله ورسوله فإنه مفتر على الله كذبا. وقوله من أظلم يشكل علينا أنه في بعض الأحيان تأتي مثل هذه الصيغة في مسألة غير هذه وقال فيها من أظلم. وقد جمعهم الله سبحانه وتعالى في آية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. عدة مسائل. ومن أظلم ممن ذهب يخلق في خلق. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه. كيف ماذا نقول ونحن فسرنا من أظلم أي لا أحد أظلم، فكيف نجمع بين هذه النصوص؟
أما نقول يعني في مسألة هذه الطريقة هذه ما فيها ظلم، أو نقول إنه مساء وظلم هذا وهذا وما فيها
ظلم. زين واضح؟ واضح؟ إيه يعني إما أن نقول لا أحد أظلم في هذا المعنى المعين، يعني مثلا الافتراء افتراء الكذب يكون على الله ويكون على غيره. أولى ها؟ أيهما أظلم؟ من افترى على الله. من منع مساجد الله المنع يكون منع المساجد ويكون منع الأسواق ويكون منع البيت ويتكن ما تدخله مثلا. أيها أعظم منعا؟ مساجد الله. وهكذا نجعل كل شيء مختصا بما يقتضيه السياق، أو نقول إن الجميع اشترك في الأظلمية، يعني ما أنا أحد أظلم من هذا ولا أظلم من هذا ولا أظلم من هذا ولا أظلم من هذا إلى آخره. وسلمان أنها كلها اشتركت في إيش؟ في الأظلمية. فمن قال إن مع الله شريكا فقد افترى على الله كذبا. ومن قال إن من أسماء الله كذا وهو ليس من أسمائه فقد افترى على الله كذبا. النصارى يسمون الله الأب، والفلاسفة يقولون إنه العلة الفاعلة، وهذا كذب على الله عز وجل. وكذلك الكذب على الله في صفاته وقد سبق أمثلته. الكذب على الله في أحكامه مثل الذي يقول هذا حلال وليس بحلال أو حرام وليس بحرام وما أشبه ذلك. نعم. الله تعالى بيّن أنه لا أحد أظلم من هذا، وسبق الجمع بين مثل هذه الآية بين هذه الآية ومثلها في من أظلم أنه يجمع بينهما من أحد وجهين. قال الله تعالى أو كذب بالحق لما جاءه. كذب بالحق، الحق هو الشيء الثابت، إن كان خبرا فهو الصدق وإن كان أحكاما فهو العدل. وقوله لما جاءه لما بمعنى حين، حين جاءه كذب به. وقوله لما جاءه لأنه قبل مجيئه إليه لا يلزم به، فإن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالله سبحانه وتعالى برحمته وعدله لا يعاقب أحدا حتى تقوم عليه الحجة في بلوغ الشرع له. وقوله أليس في جهنم مثوى، نعم أليس في جهنم مثوى مأوى للكافرين، أي فيها ذلك وهو منه. قول المؤلف أي فيها ذلك إشارة إلى أن المراد بالاستفهام هنا التقريب، والغالب أنه إذا دخل همزة الاستفهام على ما أداة نفي الغالب أنها للتقريب، إذا دخلت همزة الاستفهام على أداة نفي فهي للتقرير. وأمثلة هذا كثيرة، مثل ألم نشرح لك صدرك، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، وأشبه ذلك. فكل هذا نعم يدل على أن الهمزة هنا للتقرير. قوله هنا أليس في جهنم مثوى، المعنى في جهنم مثوى، ولهذا قال المؤلف أي فيها ذلك وهو منه، وهو أي من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء منهم أي من الكافرين. وقوله أليس في جهنم مثوى، المثوى هو المأوى، لكن المأوى الذي هو محل إقامة يأوي إليه على أنه محل إقامته، فثوى في كذا أي أقام فيه إقامة دائمة. وقوله للكافرين هو في الحقيقة إظهار في موضع الإضمار، إذ أن مقتضى السياق أن يقال أليس في جهنم مثوى له، لكنه أظهر في موضع الإضمار. وذكرنا أن الإظهار في موضع الإضمار يستفاد منه ثلاث فوائد، الإظهار في موضع الإضمار يستفاد منه ثلاث فوائد. يا سلام، هذا كان كذمي الفصل. نعم صح. أولا تعميم الحكم بحيث يكون عاما له ولغيره، طيب هذا واحد. نعم صحيح، أن الحكم عليه بهذه الصفة، يعني أنه مثلا كافر في المثال اللي معناه كافر، معنى يستفاد التسجيل على هذا أي على موضع الضمير بأنه متصف بهذا الوصف. الفائدة الثالثة ها؟
تعليل.
هنا إفادة التعليل إذا كان مشتقا، أليس في جهنم مثوى للكافرين، التقدير لكفره، لكفره. لو قال أليس في جهنم مثوى له ما استفدنا هذه الفوائد الثلاث. فتكون الفوائد إذن أولا إرادة التعميم، وثانيا الحكم على موضع الضمير بما يقتضيه هذا الوصف، الحكم على موضع الضمير بما أو على مرجع الضمير بما يقتضيه هذا الوصف، والثالث إفادة العلة أو الإشارة إلى العلة، الإشارة إلى العلة، وهذا إذا كان مشتقا. ثم قال تعالى والذين جاهدوا فينا في حقنا لنهدينهم سبلنا أي طرق المسير إلينا. الذين جاهدوا فينا مبتدأ، وجملة لنهدينهم سبلنا خبره، والخبر كما ترون مؤكد بثلاثة مؤكدات وهي القسم واللام والنون التوكيد. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا أي بذلوا الجهد في الوصول إلى الغاية، هذا هو الجهاد، بذل الجهد للوصول إلى الغاية يسمى جهادا. وقوله فينا، قال المؤلف في حقنا أي في دين الله وما يجب له سبحانه وتعالى، ومن بيان شريعة الله سبحانه وتعالى، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه كف النفس عما يحرم وإلزامها بما يجب، كل هذا من الجهاد في الله. ومنها أيضا قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. فالآية عامة، كل من بذل الجهاد في الله فإن جزاءه عاجلا قبل الآجل، لنهدينهم سبلنا، هداية دلالة وهداية توفيق، فهنا شاملة لأمرين. ولهذا قال لنهدينهم سبلنا ولم يقل لنهدينهم إلى، بل قال سبلنا، فعد الهداية بنفسها إلى المفعول الثاني. وإذا تعدى في الهداية بنفس المفعول الثاني شمل الدلالة والتوفيق. ومنه قوله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، لم يقل اهدنا إلى الصراط، بل قال اهدنا الصراط، ليشمل الهداية إليه والهداية فيه. فالهداية إليه الدلالة إليه أنه يدلك على هذا، والهداية فيه أن يوفقك للعمل في إطار هذا الصراط. فإذا لنهدينهم سبلنا يشمل إيش؟ هداية الأمرين، هداية الدلالة والعلم، وهداية التوفيق والإرشاد. وهذا وعد من الله عز وجل مؤكد بهذه المؤكدات الثلاث. إذا كان الإنسان يؤمن بهذا الوعد لأنه من الرب جل وعلا، وهو لا يخلف الميعاد لتمام علمه وقدرته وصدقه، أيضا علم وصدق وقدرة، وإخلاف الموعد يكون بتخلف واحد من هذه الثلاثة، ما هي؟ العلم والصدق والقدرة. ما حد يخلفك الموعد إلا جاهل وعدك بشيء وهو يظن أنه حصل ولم يكن على ظنه، أو إنسان كاذب وعدك فكذبك، أو إنسان عاجز هو صدوق ويعلم الأسباب لكن عجز. أما الله عز وجل فقد انتفى في حقه كل هذه الثلاث، الجهل والكذب والعجز، فلتمام قدرته وعلمه وصدقه لا يخلف الميعاد. أقول من صدق بهذا، والحمد لله نحن نصدق به، فإنه لا بد أن يبذل جهده في حق الله، يجاهد. وهذا هو مصداق ما جاء في الآثار الكثيرة من أن الإنسان إذا عمل بعلمه فإن الله تعالى يزيده علما، يثبت علمه الذي كان يعمل به ويزيده علما. ولهذا قيل قيد العلم بالعمل، قيد العلم بالعمل. وقيل إن العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل، يهتف يقول تعال، إن أجاب وعمل الإنسان بعلمه بقي وزاد أيضا، إنه يقول لنهدينهم سبلنا هذا زيادة، وإن لم يجد ارتحل، ارتحل العلم. وهذا حق يؤيده الواقع ويؤيده المعلوم بالشرع.
أما الواقع فإن الإنسان إذا صار يعمل بعلمه فإن عمله بالعلم دراسة له في الحقيقة، أليس كذلك؟ نعم ولا لا؟ ها؟ نعم. إذن العمل بالعلم دراسة له، أنت تعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وتطبق ذلك في كل صلواتك، تنساه ولا ما تنساه؟ ما تنساه، لأن التطبيق دراسة. ثانيا من الناحية الشرعية يقول الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فكل من اهتدى فإن الله تعالى يزيده هدى وعلما. وفي الحقيقة نحن نعرف هذا ونقرأه دائما، لكن يغلب علينا السهو والغفلة والنسيان، ولا نعلم من هذا حق، وأن كل من علم من علم فعمل فإن الله تعالى يزيده ثباتا في علمه وفضلا مما لا يعلمه. نعم. لا لكن هداية الدلالة تتفاوت. أنت الآن هل تعلم كل ما دل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. أسألك لا. أجبني. ما تعلم. ولا أحد يدعي ذلك. إذن فهداية الدلالة ما هي ثابتة لكل أحد، الدلالة في الأصل موجودة، لكن اهتداء الإنسان أو علمه بهذه الهداية محدود، والكتاب والسنة كلها ما هنا شيء يحتاج الناس إلى الاهتداء إليه إلا وهو موجود في الكتاب والسنة، لكن هذا الموجود ليس موجودا لكل إنسان. هنا وقول سبلنا، الضمير هنا ناء ضمير جمع، ما تقول يا عصام في ضمير الجمع هذا؟ تعظيم. يقول النصارى انه للتطهير، كذب عطم دنيا على فريق. كمل الآية عشان يبين، وما من إله إلا إله واحد، كذا كفروا بقوله إن الله ثالث ثلاثة، وأبطل الله ودلل على بطلان قوله بقوله وما من إله إلا إله واحد، وهذا أمر معلوم بالحس والعقل والفطرة. فإذا هذه الآيات، الآية وشبهها التي أضاف الله فيها الأمر إلى نفسه بصيغة الجمع، هي من متشابه القرآن، من متشابه القرآن عند قوم. فالنصارى يقولون أنتم تقولون الله واحد، والله دائما يقول نحن وفعلنا وقلنا وما أشبه ذلك، كيف تقول الله واحد؟ وهذه الضمائر لأي شيء؟ للجمع. فنقول إن هذه للتعظيم، كما يقول ملككم أو قسكم يقول فعلنا وقلنا وما أشبه ذلك، مع أنه واحد، لكن له أناس يأتمرون بأمره ويقولون بقوله، قال لنهدينهم سبلنا أي طرق السير إلينا، وإن الله لمع المحسنين. هذه الجملة مؤكدة في إن ولا، وإن الله لمع المحسنين. مع هذه حرف ولا اسم؟ حرف. مثل هذا.
هذه هنا زائد الحالة. زائد الحالة.
كيف وجه جوازها؟
أنا مفتوح.
ولا صار مفتوح؟
إذا كانت ساكنة حرف.
حرف؟
إذا كانت ساكنة.
إيه. الله هو يدي عي عليك. ما تقول؟
إذا كان تدل على المساق.
طيب ولا صار فهم مفتوح؟
إذا كان تشكل.
يعني وافق ما تقول أنتم؟ حرف. حرف إيش؟ حرف جر.
حرف.
طيب الآن كيف تعرف مع مضاف والمصير مضاف إليه؟ ما خالف منصوب على المعين، لكن كيف مع المحسن؟ المحسن مش عرابة مجرورة في ايش؟ بمع في الإضافة؟ في الإضافة؟ إذا صارت اسم لأنه لا يضاف إلا الأسماء. هي في الحقيقة فيها خلاف بين النحويين، منهم من يرى أنها اسم وهو الصحيح بلا شك، ومنهم من يرى أنها حرف، وفيها لغتان الفتح وهو الأكثر والتسكين. قال ابن مالك ومع مع فيها قليل، ومع مع فيها قليل، نعم، ونقل الفتح وكسر لسكون التصل. الحاصل أن مع الصحيح أنها ظرف اسم، أنها ظرف وأنها منصوبة على الظرفية لأنها تدل على الصحبة، تدل على الصحبة. ومع مضاف والمحسنين مضاف إليه. وقول المؤلف مع المحسنين المؤمنين، المؤمنين هذا تفسير ناقص، لأن المحسنين أخص من المؤمنين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، ثم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فكل محسن إحسانا شرعيا مهو عاديا فهو مؤمن، فهو مؤمن ولا عكس. وأقول إحسانا شرعيا احترازا من الإحسان العادي، لأن يعني الإحسان العادي يقع حتى من الكافر، ليس كذلك؟ لكن الإحسان الشرعي الذي فسره الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، هذا أخص من المؤمن. طيب، وقوله بالنصر والعون، نعم صحيح، ومعهم بذلك وليس معهم في مكانهم، لأن هذا شيء مستحيل على الله عز وجل أن يكون مع الناس في أمكنتهم، لا المحسنين ولا غير المحسنين. وذلك لأن هذا القول يستلزم نفي علوه، يستلزم نفي علوه، وقد التزم بذلك من قال به من الجهمية القدم منهم أيضا، ولا المتأخرون كما قررناه غير مرة. ماذا يرون بالنسبة لمكان الله؟ لا لا، يرون أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق العالم ولا تحته، ولا متصل ولا مباين. هذا ما استقر عليه مذهب الجهمية، وتبعهم في ذلك الأشاعرة، فإنهم يرون هذا النفي المحض والعياذ بالله. أما قدماء الجهمية فقالوا بأنه تعالى في الأرض وليس في السماء، ليس على السماء. فمن العجائب أن نفوا العلو مع تطابق الأدلة عليه، وأثبتوا الحلول مع تطابق الأدلة على إنكاره. طيب، العلو تقدم لنا أنه دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع سلف الأمة، أليس كذلك؟ الكتاب مملوء بما يدل على هذا، حتى إن بعض أهل العلم قال إن في الكتاب 1000 دليل على علو الله. والسنة كذلك مملوءة من الدلالة على علو الله عز وجل على وجوه متنوعة، قول وفعل وإقرار. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقال العرش فوق ذلك والله فوق العرش. وأشار عليه الصلاة والسلام بأصبعه إلى السماء يشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ في أعظم مجمع للمسلمين. متى؟ يوم عرفة حين قال اللهم اشهد، ودعا في خطبة الجمعة دعا ربه فرفع يديه إليه يقول اللهم أغثني. هذه سنة فعلية ولا قولية؟ فعلية. أما الإقرارية فإنه سأل الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. وأما دلالة العقل على ذلك فهي ظاهرة أيضا، لأننا نقول العلو صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال، ولا أحد ينكر هذا. والسفول صفة نقص، والله سبحانه وتعالى مستحق للكمال أو واجب له الكمال، منزه عن النقص. أما الفطرة فسل الصبي والعجوز والعامي الجاهل الذي لا